أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. طبعا كان الغرض من ذكر هذه الأدوار المختلفة للإمام المعصوم الإمام المهدي عليه السلام في الغيبة الصغرى وسفرائه الأربعة المتتالين واحدا بعد آخر والعلماء وباقي وجوه الشيعة، هو ذكر أو بيان تفاصيل هذه المنظومة الشيعية. هذه المنظومة كان لها تركيب منوع ومختلف الجهات، في مجموعه يمثل مدرسة أهل البيت أو يمثل مذهب أهل البيت عليهم السلام أو يمثل المدرسة الشيعية أو المذهب الشيعي وهكذا. فلكي نفهم هذه المنظومة ونقتبس منها بعض القواعد التي تنفعنا في الغيبة الكبرى، باعتبار أن الغيبة الصغرى نموذج متكامل، يعني وجد فيه نموذج لكل دور، يعني دور المعصوم، دور السفير، دور العلماء وباقي أطراف هذه المنظومة. فأردنا أن نقتبس قواعد من هذه المنظومة في الغيبة الصغرى لكي نطبقها على الغيبة الكبرى وفي الزمن المعاصر في كيفية معرفة الحق من الباطل أو تمييز الحق من الباطل. هذا هو محور الحلقات والغرض من الحلقات. طبعا سأضطر لذكر هذا في بداية كل حلقة حتى يبقى تواصل المشاهد. لسنا بصدد السير التاريخي، مجرد السير التاريخي ننتهي منه بعد أن تنتهي هذه الفترة، لا، الغرض هو تحليل هذه الفترة. السرد التاريخي حاصل من برامج أخرى أو مؤلفات وكتب ومحاضرات وخطب على المنابر، كثير منها ركز على هذا السرد التاريخي وبيان يعني خصائص هذه المرحلة، لكننا نريد تحليل هذه المرحلة التاريخية لاقتباس بعض القواعد التي تنفعنا في هذا الزمن. فطبعا القطب لهذه المنظومة، طبعا لا أقصد بالقطب هو الاصطلاح الصوفي، ولكن أريد به ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال أن محلي منها محل القطب من الرحى، فباعتبار هو المحور لهذه المنظومة المعصوم عليه السلام. فطبعا دور المعصوم ليس من خصائص هذه الفترة، هو موجود كمعصوم يعني بآبائه صلوات الله عليه وعليهم في كل المراحل السابقة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى الغيبة الصغرى. إذن هذا الدور، دور المعصوم، واضح وهو معروف، ليس خاص بالغيبة الصغرى. طبعا للمعصوم في الغيبة الصغرى زيادة في الدور أو وظيفة خاصة بهذه الفترة معروفة. يعني الركن الثاني في هذه المنظومة هم السفراء، وذكرنا في حلقات سابقة من أراد فليراجع أرشيف البرنامج، يعني وقفنا عند حياة كل سفير من هؤلاء السفراء الأربعة. بقي الكلام عن الركن الثالث بقطبي أو بجهتين، جهة الحق وجهة الباطل، لأن العلماء في هذه الفترة منهم من بقي وهم الأغلب على خط أهل البيت عليهم السلام وتمسكوا به وخدموا هذا الخط وأفادوا من العلوم، أفادوا من العلوم يعني نفعوا الناس بعلوم آل محمد صلوات الله عليهم. وهنالك بعض العلماء القلة النادرة العدد البسيط من انحرف عن هذا الخط، أيضا سنقف عند هؤلاء ونتعرف على شخصياتهم وطبيعة انحرافهم أيضا لنقتبس العبرة في تمييز هذا الأمر.
يعني سيد العبرة هنا هي من أجل إسقاطها على الواقع اليوم؟ لو
لا شك، كل الله تعالى في القرآن جعل من القواعد التربوية الاستفادة من السنن التاريخية، هذا شيء من صنع الله تعالى، يعني مما أرشدنا إليه الله تعالى في القرآن بذكر قصص الأولين والأمم السابقة لكي نعتبر أو نأخذ الدروس منها. فبالتالي التاريخ هو عبرة، سواء كان تاريخ ديني أو مدني أو عسكري أو سياسي، هو خبرة الإنسان في الحياة، وهذه الخبرة لا ينبغي أن تذهب أدراج الرياح، بل ينبغي أن تؤخذ عصارة هذه الخبرة في كل مجال من مجالات الحياة لكي يستفاد منها في الحياة المعاصرة. وهذا الجانب الديني الخاص بمذهب أهل البيت أيضا ينطبق عليه هذا الأمر، فهو سنة تاريخية يجب أن نقتبس منها العبرة في هذا الزمان ونستفيد من ذلك. في ذكر العلماء ذكرنا في الحلقة الماضية هنالك عدة أشياء يجب أن نقف عندها. الأمر الأول أن الحياة العلمية في زمن الغيبة الصغرى كانت منوعة، هذا مهم جدا، هذه النقطة الأولى. ماذا نعني أنها منوعة؟ يعني كان فيها علم حديث ورواية، كان فيها فقه، كان فيها علم كلام، كان فيها تفسير، كان فيها بعض العلوم الأخرى الشرعية والأدبية واللغوية، فكان في هذا الزمان تنوع. عندما سنذكر بعضا من علماء هذه الفترة سنجد أن التخصصات مختلفة، فدل بإقرار السفراء الدال على إقرار المعصوم على إمضاء هذه العلوم في الجملة. لا أقول كل ما قيل هو حق في ذلك الزمان، لكن لا بأس بهذا التنوع، لم يكن هنالك ردع
ولا اعتراض
عن مجال من المجالات، يعني لم يقال لا تشتغلوا بالفقه اشتغلوا بالحديث، أو لا تشتغلوا بالحديث اشتغلوا بالفقه، أو اتركوا التفسير، أو لم يقال ذلك. فكل مجال من المجالات التي وجدت في هذا الزمان هو فيه دلالة على شرعية هذا العلم في الجملة. نعم قد يكون فيه بعض الأمور غير المقبولة، هذا موجود في كل مجال، لكن هو كعلم إجمالا مقبول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني جملة كبيرة من علماء هذه الفترة وما سبقها وما تلاها إلى فترة ما، يعني هذا شيء مشترك بين ما قبل الغيبة الصغرى والغيبة الصغرى وبعض من الغيبة الكبرى، كانت لديهم موسوعية في العلم، يعني جهات، يعني لهم تخصصات متعددة. الشخص الواحد يعني هو فقيه، هو محدث، هو متكلم،
يعني ليس له مثل اختصاص محدد
لترابط العلوم في ذلك الوقت. أولا لصغرها، يعني ما كانت موسعة بحيث تستغرق حياة الإنسان كالطب الآن. الطب يعني أيضا كان في زمن ما يجمع تخصصات عديدة، ولكن بعد توسع كل تخصص تبدأ العلوم بالانقسام، يعني يكون لها
تخصصات دقيقة.
بل الآن طب الأسنان مع أنه هو طب يشمله، يعني كان الطبيب في فترة ما هو طبيب باطنية، هو طبيب قلب، هو طبيب أسنان على تخصص واحد، ولكن الآن سعة العلوم استدعت انفصالها. إذن النقطة الثانية، العلماء الذين سنذكرهم لديهم عدة تخصصات. نعم اشتهر في مجال ما، هو اشتهر يعني كتب أو صنف أو ركز في حياته أو اهتم بأحد العلوم، لكن هذا لا يعني أنه خالي من العلوم الأخرى، بل هو في نفس الوقت إذا كان فقيه فهو محدث، وإذا كان محدث فهو فقيه، وهكذا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وأيضا جدا مهمة، وهو يعني حجر أساس في برنامجنا نحاول أن نركز عليه دائما، أنه لا يوجد شيء جديد في الغيبة الصغرى في هذه المجالات، يعني لم تظهر ظاهرة جديدة. كل ما موجود في الغيبة الصغرى كان موجود في زمن الإمام العسكري عليه السلام والإمام الهادي إلى الإمام الصادق والإمام الباقر عليه السلام. فكمحدثين منذ زمن الإمام الباقر هنالك محدثين، وكفقهاء هنالك فقهاء، وكمن اشتغل بالتفسير هنالك من اشتغل. نعم باعتبار وجود المعصومين كان لهذه العلوم محدودية ما، باعتبار هنالك بديل تام اللي هو المعصوم، ومع بعد المعصوم المكاني، لأنه المعصوم كان يسكن في المدينة مثلا، ففي المدن الأخرى كان هنالك حديث تنقل رواية الإمام، كان هنالك تنقيح للحديث، أن الإمام وضع قواعد أنه إذا جاءكم أحد بحديث عني فاقبلوا ما كان كذا وكذا ولا تقبلوا ما كان كذا وكذا، وضع قواعد رجالية أن الفاسق لا يؤخذ منه مثلا، وضع قواعد في الدراية أن يعرضوه على كتاب الله.
هناك تفصيل يعني
تفصيل بما يتناسب مع الحاجة. الحاجة هي أم الاختراع، هذا قول يعني ينطبق على كل المجالات. فمع حاجة الناس كان الإمام يهذب العلم ويشذبه مع حاجة الناس بالقدر الذي يحتاجه الناس. كلما ابتعدنا عن زمن العصمة زادت الحاجة وتضخمت هذه العلوم، لكن القواعد الأساسية هي بوضع المعصوم. نعم التفريعات المبنية على هذه القواعد قام بها العلماء، ولكنها كلها ترجع إلى بعض القواعد الأساسية التي أسسها المعصوم عليه السلام. إذن كل هذه النقطة الثالثة، كل ما في عصر الغيبة الصغرى له سوابق، له جذور، له أصول، لا يوجد شيء ظهر فجأة وكأنما الإمام في طور الغيبة الكبرى فحث العلماء على الفقه الآن في الغيبة الصغرى. ليس هكذا، لم يبدأ الفقه في الغيبة الصغرى، ولم يبدأ الحديث في الغيبة الصغرى، ولا التفسير، كل هذا موجود في الفترات السابقة.
يعني كانت العلوم موجودة في زمن الأئمة، وفي الغيبة الصغرى لم يستحدث شيء جديد. لا من العلوم ولا من
تطور بما يتناسب مع الحاجة.
العلم نفسه تطور،
العلم تطور مع يعني في التفسير مثلا أبي الجارود أو أبو الجارود كان لديه تفسير في زمن الإمام الباقر عليه السلام. طبعا العياشي أو تفاسير عديدة كانت موجودة قبل هذه الفترة، وهكذا الحديث كانت هناك كتب حديث دونت اللي اسمها الأصول الأربعمائة. هناك 400 أصل دونة في زمن الأئمة، خاصة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، فيه روايات الإمام الصادق عليه السلام، وأخذت هذه الأصول طبعا اندثرت بسبب أخذ في الكتب الأخرى، يعني كليني نقل منها، ومن جاء بعده في التهذيب والاستبصار الشيخ الصدوق نقل، وهكذا، ومن لا يحضر الفقيه عفوا، وفي كتب أخذوا منه، وبعض الأصول بقيت، بعض الأصول بقيت لكن استغني عنها لأنها يعني جمعت مع غيرها في الكتب الروائية. إذن الحديث لم يكتب في زمن الغيبة الصغرى فقط، كتب قبل ذلك، الفقه كان قبل ذلك، التفسير كان قبل ذلك. هذه هي النقطة الثالثة. فبالتالي يعني نبقى على نفس القاعدة التي سرنا عليها، لا يوجد جديد في زمن الغيبة الصغرى، كل شيء أسس له المعصومون في فترة سابقة. نعم بكل مرحلة خصائصها التي تتناسب مع الظرف الاجتماعي والسياسي الخاص بتلك المرحلة.
يعني تقصد سمعت السيد العلوم الخاصة بالعلوم الدينية الشرعية يعني لم نتحدث الآن مثلا عن فلسفات يونانية طرأت دخلت إلى هذه المنطقة؟
هذه لم يكن هنالك اهتمام من قبل المعصومين صلوات الله عليهم ولا علماءنا الأوائل بهذه العلوم. هذه اشتهرت خارج الأوساط الشيعية، يعني لم يكن هنالك اهتمام، باعتبار أن في قولهم غنى، قولهم هو قول الرسول صلى الله عليه وآله، وقول الرسول هو قول الله، وفي قول الله كفاية، لا نحتاج إلى قواعد بشرية استنبطها البشر للاستفادة منها. نعم لكل علم ثمرة وفائدة خاصة به محدودة، ولا بأس في الاطلاع الإجمالي على هذه الأمور كثقافات بشرية وتنوع حضاري مختلف، على الإنسان أن يكون مطلع على نتاج الأمم الأخرى، ويعني ماذا نقول قواعدهم أو المبادئ التي يؤمنون بها بهذا القدر، لكن كتخصص و لم يكن هنالك هذا الشيء. أما العلوم الدنيوية اللي هي الكيمياء والطب وغير ذلك، هذه كانت تأخذ مسارها الطبيعي، يعني لا يعني هي حاجة بشرية لا يحتاج الحث عليها، الناس يميلون لهذه العلوم بوفق الحاجة، فأمر طبيعي كالأكل والشرب. القرآن لا يحث على الأكل والشرب لأنه أمر غريزي، يحث على تهذيب الأكل والشرب. نعم. فبالتالي العلوم الدنيوية تركت لحاجة الناس، هم يتطورون فيها بحسب استعدادهم وبحسب حاجاتهم في كل زمان ومكان.
نعم.
النقطة الرابعة والمهمة جدا أيضا، هل أن في هذه الفترة تم تشريع أو إحداث سنة أن كل كتاب يصدر في هذه الفترة الغيبة، أو كل رأي فقهي أو رأي في التفسير أو رأي في الحديث أو كل رواية تروى عنهم تعرض على المعصوم،
عنهم من هم؟
عن المعصومين صلى الله عليه وسلم، هل في هذه الفترة في الغيبة الصغرى كانت السنة أن الإمام لا يمضي شيء إلا أن يعرض عليه، فكل فقيه يعرض عليه فقهه، وكل راو يعرض عليه رواياته، وكل مفسر يعرض عليه آراء التفسيرية، فإذا أمضاه الإمام دونت، وإن لم يمضها لم تدون.
الإمام موجود هل المفروض
عن طريق يعني السفراء، هل هذا الشيء كان موجود بحيث أننا الآن في هذا الزمان لا نقبل شيء إلا ما عرض على الإمام، وكل ما لم يعرض على الإمام نرفضه؟ هل هنالك هكذا قاعدة؟
أي شيء يأتينا من الغيبة الصغرى مثلا، هناك كتب مثل ما ذكرتم الكافي وغيره موجود، هل ممكن أن نقبل كل شيء يأتينا من الغيبة الصغرى؟
وهل ثمرت هذا كما تفضلت أن كل ما صدر في الغيبة الصغرى نأخذه باعتبار أن الإمام كان مطلع عليه وأمضاه، لو أراد منع لمنعه، وبالتالي كل ما روي وكل ما فسر وكل ما أفتي به الفقهاء أفتى به الفقهاء في هذه الفترة نأخذه أو لا؟ هي مثلها مثل باقي الفترات التي سبقتها، لم يعرض كل شيء على المعصوم. الجواب لا، لم يعرض كل شيء على المعصوم. هو الفترة الغيبة الصغرى مثلها مثل الفترات السابقة، فيها آراء صحيحة اجتهد فيها الفقهاء، وفيها آراء خاطئة اجتهد فيها الفقهاء، فيها آراء في التفسير صحيحة اجتهد فيها المفسرون، وفيها آراء غير صحيحة اجتهد فيها المفسرون، وفيها روايات نقلت نقلا صحيحا رواها المحدثون، وفيها روايات ليست صحيحة دلست على الأئمة أو أضيفت إلى الروايات وتسربت إلى كتب الحديث، وبالتالي لا نقول بعصمة كل النتاج الفكري والعلمي الذي صدر في الغيبة الصغرى. لماذا؟ السؤال هنا ينبثق منه سؤال آخر.
السؤال سمعت السيد، هو ما الغاية أنه لم يحدد الإمام أنه هذا الكتاب أو هذا الفقه هذا بإمكانكم أن تأخذوه وتتركوا الباقي؟
نعم أحسن، هذا السؤال والجواب ذكرناه في حلقة سابقة، ولكن لأهميته ولكي يترسخ لدى المشاهد أعيد السؤال كما تفضلت وأعيد الجواب. لماذا لم يتدخل الإمام عن طريق السفراء في تنقيح كل شيء بحيث يعطي نتاج صافي كامل للأجيال القادمة من الحديث ومن الفقه ومن التفسير وغير ذلك؟ الجواب أولا، الوضع الاجتماعي نسميه أو السياسي المشترك، حركة الإمام مع حركة السفراء مع وجود العلماء مع إمكانية ذلك الزمان المادية من النسخ والنقل والانتقال لم تسمح بهذا. هذا بمعنى أنه عرض هذا الكم الهائل من النتاج الفكري العلمي، لأن سنذكر بعض الكتب الضخمة التي ألفت في هذا الزمان والفقه إلى السفير ومن السفير إلى الإمام لكي ينقحه الإمام، هذا يستدعي كما في زمن الإمام الصادق يستدعي أن يكون للمعصوم مجلس معلن في مكان معلن، ويقدم عليه العلماء من شتى المجالات ويعرضون عليه الأمر ويجيبهم. أنت تعلم أن السؤال وجواب كل مسألة يأخذ وقت طويل، وبالتالي وضع الإمام وحركة الإمام وخفاء وجوده وأيضا خفاء حركة السفير، هنا يجب أن نستذكر ما قلناه عن السفراء، حركة السفراء لم تكن حرة بحتة، يعني يتحركون كيفما يشاءون ويلتقون بالإمام أينما يريدون ومتى ما يشاءون، ولا الناس تلتقي بالسفراء كيفما تشاء، ليست القضية هكذا. أيضا السفراء كانوا في حالة من الحركة السرية الخفية التي تفرضها الظروف السياسية عليهم. وبالتالي اللقاء بالسفير يحتاج إلى يعني ظروف مؤاتية، ولقاء السفير بالإمام يحتاج إلى، لأنه مراقب، يحتاج إلى ظروف مؤاتية. وهذه العملية مع قصر الفترة وضخامة الإنتاج لا يمكن أن تنجح بهذا القدر.
يعني سمعت السيد، هو كان بدي أسأل أنه كان الأئمة أيضا جميعهم مطاردون، يعني حتى الإمام الصادق أيضا هم صعب عليهم.
نعم صحيح، ولكن بنسبة ما، يعني القضية منذ زمن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق، خاصة الإمام الصادق فسحت له فترة طويلة، أولا عمره الشريف طويل، يعني أطول الأعمار من المعصومين، تبلبل الدولة الأموية وانتقال الحكم إلى العباسية جعل هنالك خلخلة في الوضع الأمني للدولة الذي يقيد الإمام، فكان الإمام أكثر حرية، بحيث كان يجلس في المسجد ويعطي الدروس، ولديه من الطلاب يقال 4000 طالب كلهم مجتهد، طبعا هذا قدر من الطلبة بهذا الوقت من التدريس يحتاج إلى فترة طويلة، قد 10 و20 و30 سنة. هذا لم يتاح للأئمة الباقين، كما واضح أن الإمام الكاظم عليه السلام عانى من السجن، الإمام الرضا عانى من الإقامة الجبرية في خراسان، وهكذا الإمام الجواد عمره قصير، الإمام الهادي والعصري كان في سامراء في حركة مقيدة، وهكذا في زمن الغيبة. فما حصل هو تقييد، زيادة القيود على المعصوم.
أحسن، لنأخذ فاصل ثم نعود. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود. لماذا أو هل بالإمكان أن نأخذ كل ما وردنا من الغيبة الصغرى؟ هل ممكن وما السبب؟
نعم طبعا ممكن أن نأخذ كل ما ورد في الغيبة الصغرى إذا كان كل ما فيه صحيح وبموافقة المعصوم، لكنه لم يعرض الأمر على المعصوم ولا يوجد يعني تحديد من المعصوم أن نأخذ هذا ولا تأخذ هذا، أقصد الإمام المهدي في الغيبة الصغرى عليه السلام. والسؤال إذن لماذا الإمام لم يفعل ذلك؟ هذا هو الآن السؤال. قلت سببان، السبب الأول ظروف لم تكن تسمح بذلك، هذا ذكرنا قبل الفاصل. السبب الثاني هو أنه ستكون هذه العملية لو تمت ستكون سنة شرعية، يعني سيكون القاعدة الشرعية أنه لا نأخذ شيء إلا ما عرض على المعصوم، وبالتالي سنعيش مفارقتين. الأولى، جملة كبيرة من التراث الذي لم يعرض على المعصوم سنطرحه، لأنه القاعدة صارت لو أن المعصوم تدخل في تحديد ما هو حق وباطل وصحيح وغير صحيح من ما قيل في هذه العلوم، لو أن المعصوم تدخل لصار السنة، والسنة تعني كل ما عداها باطل. وما عداها ماذا يعني؟ يعني أمران. الأمر الأول، تراث قد لم يعرض على المعصوم، كتب في الغيبة قبل الغيبة الصغرى في زمن الأئمة السابقين كبعض التفاسير، وقلت الأصول 400 هذه أيضا سيتم طرحها باعتبار أنها لم تعرض على الإمام المهدي. والأمر الثاني أنه لن يكون هنالك دور علمي ما بعد الغيبة الصغرى، ما بعد الغيبة الصغرى سينتهي تماما، يعني الغيبة الكبرى لن يكون فيها أي نشاط علمي. لماذا؟ لأن كل هذا النشاط ليس معروض على المعصوم، وبالتالي فهو باطل. فإذا المعصوم لم يتدخل إلا اللمم، يعني إلا في شيء قليل في تحديد آراء العلماء لسببين، لكي لا يطرح التراث السابق لأنه لم يعرض على الإمام المهدي، لعدم الإمكانية في عرضه على الإمام المهدي. والأمر الثاني أن كل ما سينتج في المدرسة العلمية ما بعد الغيبة الصغرى أيضا سيطرح ولا يقبل. لماذا؟ لأن القاعدة أننا لن نأخذ شيء إلا إذا عرض على الإمام المهدي.
يعني هناك تراث بالإمكان أن يحصل بدون من غير الغيبة الصغرى؟
نعم، بشرط، بشرط أن الالتزام بالقواعد التي أسسها المعصومون 14، يعني هنالك قواعد كثيرة، لا أقول كل ما قيل يؤخذ به، لأنه التوازن هذا لا يعني ليس شرطا أن يعرض على المعصوم، كما ليس شرطا أن يؤخذ بكل التراث. لا نقول أننا نأخذ بكل التراث ولا نقول نطرح كل التراث. التي يعني المبدأ الذي عليه مدرسة أهل البيت هو أن المعصومين، طبعا القرآن وثم السنة اللي هي الثقل الثاني دي، والمعصومين من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام المهدي صلوات الله عليهم، قد وضعوا قواعد بصريح الروايات هي التي على أساسها نقبل أو لا نقبل هذا التراث.
لا أقصد أنا يعني التراث الآن موجود فقط في هذه المنطقة، يعني
لا لا لا،
هناك تراث في غير
طبعا
المنطقة.
طبعا في جغرافيا وزمانيا، يعني في أماكن غير بغداد أنه المفروض وجود السفراء في بغداد، ويعني في غير بغداد في قم كان هنالك تراث، يعني مدرسة علمية في واسط وفي الكوفة وفي المدينة وفي مصر وفي عمان وفي اليمن وفي البصرة وهكذا حواضر العالم الإسلامي. طبعا هذا كله بمدرسة أهل البيت فضلا عن مدرسة عامة المسلمين، وبالتالي هناك تراث جغرافي متعدد. هذا من حيث الجغرافي المكان، ومن حيث الزمان هنالك تراث قبل الغيبة الصغرى دون، كالأصول الأربعمائة وجملة من التفاسير وجملة من الآراء الفقهية أيضا موجودة. فليس كل النتاج الشيعي هو نتج في الغيبة الصغرى، هنالك ما هو قبله وهنالك ما هو في خارج مدينة بغداد.
وهل موجود حول السفراء يعني قريب منهم يحتاج
لا
إلى وقت للوصول
يكن لا بل يعني لا النتاج الذي كان في قوم ومدرسة الري أيضا اللي نشأ فيها الشيخ الكليني، هنالك نتاج في ديالة في منطقة إسكاف التي نشأ فيها الفقيه الإسكافي، وهكذا حواضر متعددة في واسط وهكذا. ولم يكن يتاح لكل هؤلاء أن يأتوا إلى بغداد ليعرضوا النتاج على السفير والسفير يأخذوا للإمام، هذا الأمر كان معقد. نعم. الآن نمر على ذكر جملة من العلماء في هذه الفترة، وأكثرهم مشهور يعني لا أحتاج أن أقف عنده كثيرا، مجرد أن أنبه أن هذه الأسماء التي يسمعها المشاهد من على المنابر أو يقرأها في الكتب هي كانت في زمن الغيبة الصغرى، وهذا فيه فائدة في الواقع. أنا لست أقصد أن أورد السيرة لمجرد السيرة، هنا فائدة عظيمة جدا يجب أن يهتم بها كل يعني من يحسب نفسه على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهي أن كل ما يقال من التشكيك بوجود الإمام وولادته أو سفارة السفراء وما الدليل وهل نص الإمام عليهم، كل مدفوع بجواب واحد، أن هنالك جملة كبيرة بالمئات من رموز العلماء الكبار كانوا متواجدين في هذه الفترة، إما ولدوا قبلها وعاشوها أو ولدوا فيها وأدركوها، وبالتالي لم يرد عن أي واحد منهم اعتراض أو إنكار أو تردد أو تشكيك في هذه المسائل، لا في ولادة الإمام ولا في غيبة الإمام ولا في سفارة السفراء. في مقابل من شكك هم أنفار معدودين في مقابل العشرات، سنذكر هؤلاء ونذكر هؤلاء. هنالك من شكك صحيح، أحسن، هنالك من شكك والتشكيك كان في السفراء، في مقابل هذا هنالك عدد كبير من ألمع الأسماء التي عليها اتفاق الطائفة، يعني جمهور الشيعة يعني يحترم هذه الأسماء ويقدر هذه الأسماء ويعتبرها ولها بصمة في تاريخ التشيع، ليس هم علماء نكرات أو مهملون أو على هامش الحياة العلمية، هم أقطاب المدرسة العلمية في زمن الإمام العسكري عليه السلام وبعد زمن الإمام العسكري عليه السلام، وكل هؤلاء لم يصدر منهم أي تشكيك أو تردد لا في ولادة الإمام ولا في غيبته ولا في سفرائه. إذن أن يعرف التابع لأهل البيت الشيعي الموالي لهم أن هذه الأسماء التي يسمع بها هي في الغيبة الصغرى، وهذه الأسماء التي يسمع بها لم يصدر منها إلا مطلق التأييد لكل المبادئ التي نؤمن بها الآن،
ولادة الإمام وسفارة
الإمام والسفراء،
نعم.
لم يشككوا في هذا،
نعم.
سأذكر جملة من هذه الأسماء لهذا الغرض. طبعا من الفقهاء اخترنا فقيهين،
نعم.
ابن أبي عقيل أدرك عصر الغيبة الصغرى، وهو أبو محمد الحسن بن علي العماني أو العماني، يقال أنه ينتسب إلى أزد عمان، بعض الشيعة من عمان، ويقال لا، هذه منطقة أخرى ليست من عمان التي عاصمتها مسقط، من منطقة أخرى، فيقال عماني وليس عماني، تردد هل هو من عمان أو من منطقة أخرى. في الجملة هو كان من الفقهاء المشهورين في تلك الفترة، لديه كتاب اسمه المستمسك أو المستمسك بحبل آل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو أحد أهم مؤلفاته. هذا الفقيه ابن أبي عقيل أدرك الغيبة الصغرى، وإلى يومنا هذا آراؤه محل البحث والنقاش، يعني هو أحد الفقهاء المعتمدين في الأقوال، يعني تناقش أقوالهم، قد تقبل وقد لا تقبل، هذا بعد هو يعني مناط البحث العلمي مثل كل الأقوال، وبالتالي قوله محترم أقول إلى يومنا هذا، رغم أنه من الفقهاء القدماء، بل يعتبر من أقدم الفقهاء مع ابن الجنيد. الأمر الشخص الثاني هو ابن الجنيد الإسكافي، توفي سنة 290 للهجرة، يعني في زمان حياة السفير الثاني، يعني أدرك السفير الأول وأدرك السفير الثاني، ولم يصدر منه أي شيء مما ينافي ما نؤمن به في هذه الفترة أو عن هذه الفترة. هذا الفقيه ابن الجنيد فقيه الثاني من منطقة إسكاف، هذه منطقة أنتجت أكثر من عالم في من ضواحي ديالة قريب النهروان، ويدل هذا على أن مناشئ العلماء أو مواطنهم الأصلية متنوعة متعددة، لم يكونوا من بيئة واحدة، وهذا يدل على أن هذه المدن كانت أيضا فيها تواجد شيعي معتد به، بحيث ينتج أن يخرج منه طالب يتطور إلى أن يكون عالم ثم فقيه مميز، يعني فقيه كبير في هذه الفترة. وابن عقيل وابن الجنيد، طبعا خاصة ابن الجنيد، كان محدثا وفقيها ومتكلما في نفس الوقت، لكنه لأن مؤلفاته بقيت وصلت إلينا في الفقه، طبعا وصلت إلينا عبر الأقوال، لأن أقواله نقلت، اشتهر بالفقه، وإلا هو كان له أدوار متعددة. هذا هو الفقيه أو الشخصية الثانية. الشخصية الثالثة طبعا من أشهر مشاهير علماء الشيعة الشيخ الكليني. الشيخ الكليني فيه ميزة أكثر من ميزة في الواقع. أولا ولد في الري، وهي منطقة من مدن إيران، ثم انتقل إلى قم، ثم انتقل في بعض المدن للبحث عن الرواة والحديث، وفي آخر حياته، في آخر سنتين من حياته، وهي نفس يعني آخر سنتين في الغيبة الصغرى أيضا، جاء إلى بغداد، يعني جاء إلى بغداد سنة 227، انتهت الغيبة وتوفي في سنة 229، يعني بعد سنتين انتهت الغيبة من جهة وتوفي هو من جهة،
يعني حضر الغيبة،
حضر الغيبة كاملة. يقال أن ولادته على رأيين، إما مع ولادة الإمام المهدي عليه السلام يعني 255، أو مع وفاة الإمام العسكري وغيبة الإمام يعني 260، بين هذين الرقمين هو ولد، يعني بين هاتين السنتين. فإذا هو ولد جزما بدأت حياته إما قبل الغيبة الصغرى أو مع الغيبة الصغرى، وانتهت بالغيبة الصغرى، فحياته هي الغيبة الصغرى جدا، بمعنى هذا أنه عاصر كل السفراء ولم يصدر منه، وكان متكلما، يعني له القدرة أن يعبر عن رأيه، لم يكن شخصا منزويا أو مجهولا أو نكرا كما قلت، بل كان من أشهر علماء أو شيخ المحدثين لنقول، وبالتالي كان يسعه أن يضع شكوك لو وجدت أو ريبته في أي أمر، في الإمام أو في سفراء، في كتبه، لأن كتبه وصلت إلينا وبوضوح يعني وصلت. فالشيخ الكليني هذا هنا خصوصية للشيخ باعتبار أنه ألف كتاب الكافي الجامع لروايات أهل البيت عليهم السلام، وقد بذل جهدا كبيرا في هذا، وطبعا هو أضعاف ما في البخاري من روايات، أضعاف مضاعفة ما في البخاري من روايات. ودخل إلى بغداد سنة يعني سنتين قبل نهاية الغيبة الصغرى، وتوفي في نهاية الغيبة الصغرى. في هاتين السنتين لم يعرض نتاجه على السفراء، وما اشتهر أن الكافي كافر لشيعتنا هكذا يشتهر على بعض الألسن، لا أساس له رواية، لم تروى هذه الرواية عن المعصومين لا برواية ضعيفة ولا برواية صحيحة، إنما ظهرت هذه المقولة في القرن الحادي عشر، نسبت إلى أحد العلماء اسمه خرير القزويني، ذكر هذا في كتب الرجال، يعني هذا قول نشأ أو ظهر في القرن الحادي عشر، يعني بعد قرون عديدة من غيبة الإمام الكبرى، وبالتالي لا أساس لهذه الرواية من الصحة، أي في نسبتها للإمام أن الإمام قال الإمام المهدي.
تشكل مشكلة على الكافي؟
لا، تشكل شيء نافع للكافي ولغير الكافي، لأن لو تمت هذه المقولة لطرحنا التهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه، يعني هذا كافي وبالآخر غيره لا حاجة لنا به، وكل ما كتب قبل ذلك وبعد ذلك وهو تراث ضخم جدا سنطرحه، وكل ما كل الآراء الفقهية سنطرحها، وكل الآراء التفسيرية سنطرحها، لأنه لن يكون هنالك كما لدى عامة المسلمين أنه صحيح البخاري يقارن بكتاب الله. لو صدقت هذه المقولة لصار الكافي يقرن بكتاب الله، يعني القرآن والكافي، ولكن لا صحة لهذه المقولة، وبالتالي الكافي هو كتاب رواية مثله مثل باقي الكتب. نعم له الصدارة من حيث شخصية مؤلفه، ومن حيث الزمن الذي كتب فيه، ومن حيث ضخامة ما جمع من الروايات، ولكنه يبقى مدارا للبحث والنقاش والتصحيح والتضعيف.
سيدنا بعدين نرجع للاتصال
وبضمن السياق الكلام، إذا كان متابع لما ذكرنا في الحلقة فمن الواضح أن الجواب أن الإمام لم يكن له تدخل في تنقيح المسائل العلمية بشكل كامل، بمعنى يتدخل في الفقه والحديث، وإلا طرحنا كل ما لم يتدخل به. نعم هنالك تدخلات نوعية على شكلين، بعض المسائل التي استفتي فيها أعطى لها رأي فكان رأيه حجة باعتباره معصوم، وهنالك بعض الكتب الخاصة التي أريد بها إضلال الشيعة كالتي صدرت من الشلمغاني، طلب السفير الثاني أو الحسين بن روح السفير الثالث أن يطلع عليها، يعني أخذ الكتاب واطلع عليه لخصوصيته، وسنذكر هذا في الحلقة القادمة، لخصوصية الكاتب لي والشلمغاني المؤلف ولخصوصية الكتاب، أخذه الحسين بن روح وقرأه لعل فيه ما فيه ضلال، لعل فيه ضلال ينبه الشيعة عليه. فقط هذه الحادثة وحوادث بسيطة مثل هذه الحادثة كان للسفير، طبعا لا شك أننا نؤمن أن هذا بتوجيه من الإمام تدخل، وبعض المسائل البسيطة القليلة، لا أقصد بسيطة في محتواها لكن عددها بسيط، أفتى فيها الإمام ببعض الآراء الفقهية، وإلا ما عدا هذه هذا وهذا فترك الأمر للفقهاء. نعم الفقهاء، لا يعني هذا، لا يفهم المشاهد أنهم أحرار فيما يقولون والمحدثون أحرار، لا، ما قاله الفقهاء والمحدثون والمفسرون نحن نعرضه على كتاب الله وعلى تلك القواعد التي أسسها المعصوم، وصح عنهم أنهم قالوا أنه اعرضوا الرواية على كتاب الله، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما أخبرك به فلان فخذ به، وهكذا بعض الروايات الرجالية والدراية في الدراية وفي أصول الفقه وفي أصول الحديث نعمل على وفقها، فنقبل أو لا نقبل ما صدر عن العلماء في تلك
الفترة. يعني هناك أيضا سؤال يقول مثلا أنه هناك تدخل غيبي من الإمام، يعني الإمام نعلم أنه لديه ولاية تكوينية أو لديه القدرة على أنه يتدخل ما يصل إلينا من أمور من أحاديث، يعني مثل ما اليوم عندنا كتاب الكافي كامل يعني بكل أجزاء وغيرها من الكتب، هنا هل يوجد تدخل غيبي في الحادث وإبقاء الروايات؟
لو قلنا بالتدخل الغيبي لقلنا بعصمة هذه الكتب، لأن ستكون القضية فيها مساوقة، يعني مساواة. لو جزمنا أن الإمام يتدخل غيبيا في تصحيح الروايات على لسان المحدثين وفي تصحيح الفتاوى على لسان الفقهاء وفي تصحيح الآراء التفسيرية على لسان المفسرين، لقلنا بعصمة ما صدر عن هؤلاء، لأنه باعتبار أنه بإمضاء، مو بإمضاء عندئذ سيكون، بل بخلق أو بتكوين. أنت الآن تتكلم عن شيء تكويني، يعني الفقيه لا ينطق بإرادته، ينطق كأنه آلة مسجل، الإمام ينطق على لسانه، هذا ليس بصحيح. لم يكن الإمام يمارس هذا الدور، لأن فيه أولا تعظيم، يعني رفع من مرتبة العلماء الاجتهاد البشري إلى رتبة العصمة، فيتعدد المعصومون. عندئذ سنفتش من الذي نفث على لسانه الإمام ومن الذي لم ينفث على لسان الإمام، ولا قدر لنا لنميز بين هذا وهذا. يعني القواعد التي جعلها الأئمة لنا هي قواعد ضمن الطاقة البشرية حتى نستطيع أن نميز، أما القواعد الغيبية هي خارج الطاقة البشرية فلن نستطيع أن نميز. فكل يدعي أن الإمام نفث على لسانه، وهذا أحد مصائب مدعي المهدوية والسفارة في هذا الزمان، أنك لا تستطيع أن تحاججه، يقول هذا غيب أنت لا تستطيع أن تدركه وبالتالي لا تستطيع أن تقيمه، يخرج عن نطاق قدرتي، فكيف أميز أن هذا حق أو باطل؟ لم يرد في سيرة يعني تربية الناس، سيرة المعصومين في تربية الناس، إحالة الأمور إلى الغيب، كل شيء واضح وقوانينه واضحة وبشرية حتى نستطيع أن نميز. الميزان بأيدينا، لو جعل الميزان غيبي لفقدنا التمييز. الميزان الذي بأيدينا ما هو؟ هو جملة من الروايات الصحيحة المتفق عليها التي صدرت عن المعصوم، قالت خذوا بهذا ولا تأخذوا بهذا، فهذه يمكن أن تدرك، هذه القواعد يمكن أن تدرك. الآن ليس كل الناس يدركها، لا بأس، من اجتهد وبذل الجهد في معرفتها وسماعها وتنقيحها واستخلاص القواعد منها، وهم طبعا أهل العلم، فبالتالي لكنها تبقى قواعد بشرية، يعني إدراك أهل العلم لها وهم بشر يعني أنها قواعد بشرية، يعني كل واحد من البشر يريد أن يدركها له إمكانية، عليه أن يبذل الجهد. لا، ليست الأمور ميسرة لكل من هب ودب أن يعرف حكم الله عز وجل وعلوم أهل البيت، هذا أيضا فيه تسفيه لهذه العلوم وفيه يعني إنزال رتبتها العالية إلى رتبة متدنية، فلا هذا ولا هذا. لا نقول أن قواعد تمييز الحق والباطل معقدة أو إعجازية أو غيبية، ولا نقول هي مبتذلة لكل من هب ودب، لا، هنالك رتبة معقولة أن على الإنسان أن يبذل بعض الجهد لكي يتعرف عليها، ولكن إذا بذل الجهد تعرف عليها، هي قواعد بشرية. لا يستدعي أن يكون الإنسان وليا من أولياء الله ليميز الحق من الباطل. نعم، لأولياء الله بصيرة أعمق وأخرى، لكن ما نحتاجه لتمييز الحق والباطل مما نحاسب عنه يوم القيامة متاح للجميع. لماذا؟ لأن الجميع مكلف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
للمشاركة معنا في هذه الحلقة أعود مع ضيفي سماحة السيد محمد حسين العميدي. سماحة السيد، يعني هنا سؤال قبل أن نكمل هذه لأسماء العلماء الذين حضروا في تلك الفترة ولم يعارضوا فكرة وجود سفراء وولادة الإمام والغيبة، إذا كان هذا مثلا الآن لم يعترض الإمام أو لم يضع خطوط حمراء أنه هذا الكتاب مقبول أو غير مقبول، لكن نجد مثلا اليوم كتاب الكافي إلى وقع في الموروث الشيعي ومعتمد بشكل كبير، ويعني حتى الكثير من العلماء يقولون إذا فيه شيء من الضعف فهذا لا يهون فيه، أقول يعني هذا يحتاج إلى رعاية كبيرة حتى يصل لنا بكل هذه الأجزاء وبكل هذه الثقة.
فيعني مما تفضلت به ينبغي أن يعني يكون لدى الموالي أو الشيعي المؤمن بهذه القضية، قضية الإمام المهدي، توازن في الأمر بما يلي، يعني لا يتطرف يمينا ولا يتطرف شمالا، لأن الإمام تركهم يفعلون ما يشاءون ورفع يده وقال قولوا ما شئتم، ولا أنه تدخل في كل مسألة مسألة نقحها ونفثها على لسانهم وعلى أقلامهم، فكل ما كتبوا هو بفعل المعصوم، ولكن ما هم إلا أدوات، لا هذا ولا هذا، لا هم أدوات وكل ما كتبوه وقالوه هو قول المعصوم، ولا أن المعصوم هجرهم قال لهم افعلوا ما شئتم وتركهم. الأمر دائما في مدرسة أهل البيت هكذا، كانت أحد الخصائص مدرسة أهل البيت أنهم النمرقة الوسطى، وهو التوازن، وهو الخط الوسط، لا أقصى اليمين ولا أقصى الشمال، وهو يعني أن في الجملة هنالك رعاية الإمام وتسديد وتأييد من الله ومن الرسول ومن الأئمة ومن الإمام المهدي للعلماء، لا شك هم في جو من التسديد، لكن لا بمعنى أنه يأخذ بأيديهم في كل مسألة مسألة، في الجو العام هنالك تأييد وتسديد، تسديد لبعث همتهم على الدراسة والبحث، هذا يحتاج تسديد، مو كل واحد الآن عنده طاقة أن يواصل السنين الطويلة، هذا يحتاج تزديد وتأييد، تزديد وتأييد في إنارة بصيرتهم لكي يعرفوا المصادر الحق التي يأخذوا منها، يأخذوا من أهل البيت لا من غيرهم، هذا يحتاج تزديد إنارة البصيرة والثبات على الإيمان والثبات على هذا المبدأ، ليس هين، هذا يحتاج تزديد، التزديد في إزالة المعوقات عن طريقهم، معوقات معاشية، الخوف، الظلمة، الجبارين، نقص الكتب، نقص أدوات الاستنساخ، الورق في ذلك الزمان كان هذا ليس متاحا،
القوة، الهمة،
أحسن أنك تحصل على موارد الكتابة، يعني كورق وغير ذلك، التسديد في يعني تسهيل وصولهم إلى الرواة والعلماء وغير ذلك، إنارة بصرهم في بعض معضلات الفكر، أن الفقيه أو المحدث أو المفسر قد يبقى ليله مسهدا يفكر في مسألة ويتعب نفسه، لا بأس أن الله تعالى يمن عليه ويفضل عليه عن طريق الإمام المهدي بأن ينير بصيرته في هذه المسألة أو في تلك المسألة هذه. وهنالك قضية أهم من هذا كله، هو التزديد في المواقف المصيرية في كل حياة عالم، فقيه كان محدث أو مفسر، موقف مصيري يهم الناس، يهم المجتمع كيفية التصرف في هذه الواقعة
مثلا،
اللي مثلا يصير فتنة مال الزنادقة، يصير هجمة مال الخوارج على تلك المدينة ويريد حفظ أرواح الناس، هنالك شبهة تطرأ تأخذ الناس بالأخضر واليابس، هنالك قسوة تصدر من السلطان أو يعني أذى أو ضرر بليغ ويطال العلماء أو عامة الشيعة كيف يتصرف، كيف يتصرف مع الظالم ومع الغازي ومع المعتدي ومع الشبهة، مواقف مفصلية في حياة المجتمعات، ونحن عشنا هذه المواقف منذ قبل الغيبة وفي الغيبة الصغرى، والغيبة الكبرى مليئة بهذه المفاصل، كمثلا موقف في ثورة 20 أو دخول التتار إلى بغداد، الهجوم على مدينة الحلة، حرق الكتب، قتل العلماء، قتل الشيعة، فتنة الفلانية، شبهة الفلانية، الآن عندنا شبهة اليماني، شبهة فلان وعلان، وأدعياء المهدوية طول الزمان، ومثل الآن دخول داعش وأمثال ذلك، هذه مواقف مفصلية لا شك أنه في الجملة المتصدون يكونون بتزديد وتعديل، لأن هذا فوق طاقة الإنسان العادي أن يأخذ القرار السليم في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة، هذا يحتاج إلى تزديد وتأييد، وهذا نحن نؤمن به القدر من هذا القدر، هذا هو التوازن. إذن هنالك تزديد وتأييد إجمالي، لا يوجد تزديد وتأييد في كل مسألة مسألة بحيث كل ما قاله الفقهاء والرواة حق، لا، هو خاضع للنتاج البشري. هنالك تزديد من خلال تأسيس القواعد التي على أساسها تستنبط الأحكام وتروى الروايات، هنالك تزديد في تيسير أمور الوصول إلى النتاج العلمي والدراسة.
العلماء نفسهم لم يذكروا أنه الإمام نطق على ألسنتهم أو قال لهم اكتبوا كلام،
يعني في نوادر التاريخ، يعني لا ننكر وجود هذا، ولكن ليس هو السنة المتبعة في كل الجزئيات، لا، هذا التوازن لا ننكره في الجملة ولا نقبله في الجملة أو بالجملة، ولكن نقول هنالك تزديد في الجملة، اللي معناه شنو؟ في بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الآراء كان فيها تزديد من الإمام، لأن الإمام تدخل في كل مسألة مسألة ولا هجرهم وتركهم لشأنهم يفعلوا ما يشاءون. هذا هو ما ينبغي على الشيعي أن يعتقده في تدخل الإمام في المسائل العلمية، توازن وسط، لا هذا إفراط ولا هذا الإفراط. نعم. من الشخصيات قبل أن تنتهي هذه الحلقة حتى نتكلم في الحلقة القادمة عن الذين انحرفوا من العلماء عن خطأ أهل البيت، الشيخ أبو غالب الزراري، وهو يرجع إلى بكير ابن أعين أخو زرارة ابن أعين من نسله. هذا الشيخ كان له من وجوه الشيعة، طبعا كان له خصوصية مع أنه مثله كثيرون رواة، لكن هو كان له مكاتبة مع الإمام كثيرة، يعني أكثر من مكاتبة كانت بينه وبين الإمام عن طريق السفراء، لعله عن طريق الحسين بن روح. ولد في زمن الغيبة الصغرى وتوفي بعد الغيبة الصغرى، وهو من شخصيات هذا الزمان أو هذه الفترة التي لا بأس بأن يطلع عليها الناس، لأن مكاتباته مهمة، وهو الشيخ أبو غالب الزراري الذي يرجع إلى زرارة أو أخو زرارة. من الشخصيات المهمة في هذا الزمان أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار، صاحب كتاب بصائر الدرجات، وهذا عاش فترة، يعني عاش زمن السفير الأول وشطر من السفير الثاني، ومن أركان التشيع، يعني من المؤلفين العظام والذين وصلت لنا نتاجاتهم ولو عبر استنساخ كتابي بكتب أخرى أو عن طريق يعني كتب أخرى.
هناك نتاجات موجودة كاملة أم فقط
استنساخ؟ يعني وصلت إلينا بعضها، هي وصلت،
ليس فقط هذا العالم، أقصد بقية العلماء.
بل الذي صدر في ذلك الزمان بعضه وصل هو، بعضه وصل اختصاره، اختصر الكتاب، والمختصر وصل كمختصر البصائر، وبعضه وصل ولكن هناك تردد في أنه هو الكتاب أو كتاب آخر. والطريقة العامة التي يعني وصلت إلينا كثيرا هي أن هنالك من نقل عن الكتاب، نقل كثرة بحيث كأنما الكتاب استنسخ في هذا الكتاب الآخر، اللي هو مو هذا الكتاب، في مجال آخر، ولكن اقتبس من هذا الكتاب فحفظ الكتاب وهذا وصل إلينا، يعني الذي اقتبس وصل إلينا. كما أن الشيخ المجلسي، وفي زمانه أكثر من شخص أيضا قام بهذا الدور وقبل الشيخ المجلسي، فتشوا، ظهرت مخطوطات في ذلك الزمان لظرف تاريخي ما، فوجدوا مخطوطات فنقلوها في بحار الأنوار ونقلوها إلينا، فقد لم يعني قد لم تصل إلينا تلك المخطوطات، لكن وصلت إلينا ما روي عن تلك المخطوطات. الشخصية الأخرى، طبعا الشيخ الصفار هذا ركن مهم أساسي من علمائنا في هذه الفترة، الشخصية الأخرى الشيخ الصدوق الأول، أبو الشيخ الصدوق صاحب الكتاب من لا يحضره الفقيه، وكان فقيه ومحدث ومرجع تقليد لأهالي قم، وهو والد الشيخ الصدوق، وتوفي في سنة 229. هذه السنة 329 فيها خصوصية، لذلك تسمى سنة تناثر النجوم، لأن توفي فيها الشيخ الكليني ووالد الشيخ الصدوق، وانتهت الغيبة الصغرى، يعني توفي فيها السفير الرابع. عدة شخصيات مهمة توفيت جميعها في هذه السنة، وكأنه انتهاء عصر أو دور ختم بحياة بختام حياة هؤلاء، منهم والد الشيخ الصدوق. وقد أخبر الشيخ السمري أو السمري في آخر حياته، يعني توفي بعد والد الشيخ الصدوق بفترة بسيطة، أخبر الناس عن وفاته وهو في قم. الشيخ الصدوق والد الشيخ الصدوق، يعني الصدوق الأول في قم، والشيخ السمري أخبر عن وفاته قبل 17 يوم من وصول الخبر. كما تعرف أن المسافة والبريد كان يستغرق أياما، يعني أخبرهم عن طريق الإمام بوفاة، عظم الله أجوركم بوفاة، ذكر وفاة الشيخ الصدوق، وفعلا ثبت. ثم ما توفي الشيخ السمري نفسه في نفس هذه السنة. من الشخصيات الضخمة جدا المهمة في هذه الفترة هو علي بن إبراهيم القمي، صاحب تفسير القمي، أيضا عاش في هذه الفترة، وتوفي في سنة تناثر النجوم أيضا في سنة 329، في
نهاية مرحلة جديدة راح تبدأ
في نهاية الغيبة الصغرى. توفي هذا الشيخ العظيم المهم، لأن هذا الرجل هو مفصل أساسي في أكبر عدد من الروايات التي رويت عن أهل البيت، وهو ووالده، وروى عن والدي وروى عن القميين كثيرا، وله التفسير المعروف تفسير القمي، وهو تفسير مهم جدا ومعتمد، ويعني من الأحجار الأساسية في مكتبة مدرسة أهل البيت مع الكافي وغيره. نعم قد لا يكون وصل إلينا كاملا واختلط ببعض التفاسير، لكن العلماء تنقيح في هذا الكتاب في استخراج ما هو من أصل التفسير وما هو قد أضيف إلى التفسير، لأن اختصر هذا التفسير من قبل الشيخ العتائق الحلي بعد سنوات، يعني ومختصر التفسير أحد الأضواء الكاشفة التي تنبئنا عن ما هو كان موجودا في أصل التفسير. من الشخصيات المهمة طبعا أبو الوليد، أبو جعفر ابن الوليد القمي، شيخ القميين، هذا شيخ الشيخ الصدوق، وشخصية مهمة جدا ابن الوليد، ولآرائه ومواقفه، وكان له موقف معين في بعض المسائل، يعني له بصمة خاصة تأثر به الشيخ الصدوق كثيرا،
وهو شيخ الصدوق.
نعم. يعني شيخ الشيخ الصدوق أحسنت. وهذه شخصية مهمة، ولد تقريبا في حياة السفير الثاني، واستمر إلى ما بعد الغيبة. طبعا ابن قولويه القمي صاحب كتاب كامل الزيارات، أيضا توفي بعد الغيبة الصغرى، عاش الغيبة الصغرى وتوفي بعدها.
موجود كامل
بلك، هذا مهم جدا، شخص مهم، والكتاب مهم من أركان مكتبة أهل البيت، وهو من أركان علماء أهل البيت. هذه الأسماء أسماء لامعة جدا، يعني أسماء ليست لا يستهان بها، ووثاقتها ووثاقة من وثقوه هو ركن أساسي في الفقه هذه الأزمان، يعني الأزمان التي في الغيبة الصغرى اعتمدت على وثاقة هذه الشخصيات ووثاقة من وثقه، من وثقه مثل هؤلاء. من آخر على شيء نذكره، طبعا الشيخ نفس الشيخ الصدوق أيضا عاش هذه الفترة وامتدت حياته إلى ما بعد الغيبة الصغرى. إذن هذه الغيبة طبعا هذا بعض بما يسع الوقت، وإلا مثلا عندما نقول أن الكليني عاش في هذه الفترة، فكل مشايخ الشيخ الكليني وهم أعاظ من الرواة عاشوا في هذه الفترة تقريبا، أو كانوا في زمن الإمام العسكري وأدركوا الغيبة الصغرى. إذن هنالك جملة كبيرة من مشايخ الشيخ الكليني، من مشايخ ابن قولويه من مشايخ علي بن إبراهيم، هؤلاء اللي ذكرناهم يعني مشايخهم أيضا قد أدركوا شطرا من الغيبة الصغرى. فهنالك طبقتان أو ثلاث تداخلت في هذه الفترة، ويعني الشيخ وتلميذه وتلميذ تلميذه، هذا أقصد بالطبقات. وبالتالي الأسماء كثيرة ومهمة وعظيمة جدا، لكن هؤلاء باعتبار أن لهم كتب مطبوعة يمكن للناس أن تتعرف عليهم بسهولة، ذكرناهم: الشيخ الكليني، الشيخ الصفار صاحب البصائر، الشيخ ابن قولوي صاحب كامل الزيارات، الشيخ ابن الوليد، الشيخ الصدوق، الصدوق ووالده وأبو غالب، والشيخ ابن أبي عقيل الفقيه وابن الجنيد الفقيه، فما بالك بهذه الأسماء.
طيب سيد، هذه الجملة من العلماء اللي ذكرتهم كانوا نتاج السفراء أم نتاج ما قبل السفراء؟
لا لا لا، السفراء كان لهم الرعاية، يعني كانوا من العلماء ولكن كان لهم الرعاية الإجمالية للشيعة، وليس هم الشيوخ هؤلاء. هؤلاء هم سلالة ممتدة من تربية الإمام الباقر ثم الصادق عليه السلام ثم الكاظم عليه السلام وهكذا، فهم تربية المعصومين جيلا بعد جيل، وهم على شكل هرم، يعني هذا الهرم يكبر كلما تقدمت في الزمان، عدد الطبقات في الطبقة الواحدة، عدد العلماء أو الرواة يزداد، يعني بين 10 إلى 20 إلى 50 إلى 100 وهكذا، بمعنى أن بعضهم تربية البعض الآخر. كان للمعصوم وللسفراء رعاية عامة لهؤلاء، طبعا بعضهم اختص بالإمام العسكري عليه السلام فكان له تربية خاصة مع ما كان له من الإمام الهادي، يعني هكذا ممكن يكون له رعاية إجمالية من المعصوم ورعاية خاصة من معصوم من آخر، يعني كان في زمن أبيه من ضمن الرواة، لكنه في زمن الابن المعصوم كان من المختصين به، يعني كان له يعني اشتباء أو اصطفاء أو اختيار، بحيث اختار المعصوم من رواة الذين رووا عن أبيه بعضا منهم فأشرف على تربيته.
يعني تواصل مع السفراء
مع الحاجة إلى ذلك، مع الحاجة.
إحنا الآن الموضوع المهم أنه هل اعترضوا أو لا.
لا طبعا تواصل، بمعنى السفراء ما كانوا ناس نكرات، أيضا كانوا ناس مشهورين من رموز الشيعة، ما كانوا ناس عاديين و مغمورين أو كذا، وبالتالي في المجتمع الشيعي الفقيه معلوم والراوي معلوم والسفير معلوم والمحدث معلوم والمفسر معلوم، وهنالك تواصل اجتماعي، لا أقول تواصل علمي حتى لا أقر بأنه كل شيء عرض على السفير، وتواصل اجتماعي يعني بحسب ما يتاح من الأمر، كالآن في هذا الزمان يعني تواصل بين الشيعة كمجتمع، قد في مناسبات، قد في الحج، قد في بعض عزاء أهل البيت، قد في بعض المناسبات الخاصة، بعض الحوادث التاريخية، انقلاب دولة، هلاك أحد، هجوم قوى غازية، قد تلتقي هذه الوجوه لتناقش أو كذا، لكن لكل منهم كان طبعا في قم الوضع كان في تلاحم شديد، لأنه في قرية واحدة ومدينة واحدة وبعضهم ذو أصول واحدة. في الكوفة هناك مدرسة في قم كبيرة، وهناك مدرسة في الكوفة كبيرة جدا، حتى المدرسة التي في قم أصولها عربية، هم الذين هاجروا من الكوفة. لا يعني عندما أقول قم يعني كانوا من الفرس، كان منهم من الفرس كالشيخ الكليني، يعني هو أصوله من الري، ولكن فيهم عرب وفيهم من غير العرب وهكذا. فبالتالي يعني لا يدخل بحساسية القومية، في كل بيئة كان هنالك من عدة قوميات. لا يوجد في مدرسة أهل البيت يعني فارق، باعتبار أن أكرمكم عند الله أتقاكم، المناط هو العلم والورع والتقوى وغير ذلك.
طيب يعني سمعت السيد الآن هسه حتى لا وصل لهم معلوم، كان عندهم معلوم أن هناك سفراء؟
أكيد.
نعم.
هذا الشيء
ذكروا هذا في كتبهم.
بلي باعتبارهم من أهل العلم، يعني عندما يروي الكليني عن السفير يروي بواسطة، لأنه كان ليس في بغداد، وعندما جاء إلى بغداد هكذا يقال كان قد انتهى من الكافي، فلم يكن هنالك حاجة أن يسمع من السفير، لكن ما روي عن بعض السفراء رواه الكليني عن السفير، ولكن بواسطة لأنه كان في قم، يعني عمن سمع من السفير. وروات وأن يروي عن السفير هو معناه توثيق له ومعرفة به. السفراء هذه مسألة العكس هو الذي يقال، إذا أنكر يبرز إنكاره، أما إمضاء يعني هو يقبل بهذه الدعوة ولا يجد فيها غضاضة ولا يعترض عليها. لو اعترض كما فعل بعضهم فالذين سنذكرهم في الحلقة السابقة اعترضوا، ولكن من لم يعترض يعني لم يكن أمر السفراء خفي على خواص الشيعة فضلا عن عوامهم، هؤلاء من خواص الشيعة وبالتالي كانوا يعرفون لأنهم مسبوقين بالأمر. هؤلاء كانوا على دراية أن الإمام من روايات الإمام الصادق، يعني من زمن الإمام الصادق هؤلاء وأمثالهم كانوا يعلمون بأنه سيولد الإمام وأنه سيغيب وأنه ستكون له غيبة كذا، فبالتالي هم مستعدون نفسيا و يعني يتقبلون هذه الأحداث، لكن قد يشخصون المصادق يعني هذا فلان أو فلان هذا.
أحسنتم. أحسن الله. يعني الوقت شارف على انتهاء، عندكم كلمة أخيرة؟
يعني فقط إن شاء الله حتى يكون الاستعداد للحلقة القادمة، سنتحدث في الحلقة القادمة من انحرف من هؤلاء العلماء عن خط أهل البيت، السبب لماذا انحرف، و نتعرف على بعض الشخصيات في هذا المجال.
سمعت السيد محمد حسين عميدة، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، حقيقة معلومات قيمة.
الله يحفظكم، نسأل الله أن نتم ما بدأنا والحمد لله رب العالمين.
مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.